إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى حكم الآنية الطاهرة وأنه يباح اتخاذها واستعمالها إلا آنية الذهب والفضة وما كان مضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها. ثم استثنى ما يتعلق بالضبة اليسيرة من الفضة للحاجة، وذكر كراهة المباشرة للضبة من غير حاجة، ومر ذكر أن ذلك ليس كذلك. ذكر حكم آنية الكفار وأنها تباح آنيتهم ولو لم تحل ذبائحهم، وأنه تباح ثيابهم إن جهل حالها. فقال رحمه الله تعالى: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم، أي وتباح ثيابهم إن جهل حالها. فثيابهم ذكرها الشيخ رحمه الله على الإباحة، وهذا يشمل ما صنعوه وما لبسوه. فثيابهم التي صنعوها مباحة، ولا نقول لعلهم نسجوها بمنسج نجس أو صبغوها بصبغ نجس، لأن الأصل الحل والطهر. وكذلك ما لبسوه من الثياب فإنه يباح لنا لبسه، ولكن من عرف منه عدم التوقي من النجاسات كالنصارى فالأولى التنزه عن ثيابهم بناء على ما يقتضيه حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما روى أبو ثعلبة رضي الله عنه: لا تأكلوا فيها، يعني في آنية الكفار، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. هذا متفق عليه، ومر أن الأولى هو التنزه عن ذلك. وعلى هذا حمل أكثر أهل العلم معنى الحديث، وأن ذلك إنما كان في حق أناس عرفوا بمباشرة النجاسات من أجل الخنزير ونحوه، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها فإننا نغسلها ونأكل فيها. وهذا الحمل جيد وهو مقتضى قواعد الشرع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وثيابهم، أي وتباح ثيابهم إن جهل حالها. قوله إن جهل حالها له مفهوما: الأول أن تعلم طهارتها، والثاني أن تعلم نجاستها. فإن علمت نجاستها فإنها لا تستعمل حتى تغسل، وإن علمت طهارتها فلا إشكال. ولكن الإشكال فيما إذا جهل الحال، فهل نقول إن الأصل أنهم لا يتوقون النجاسات وإنها حرام حينئذ، أو نقول إن الأصل الطهارة حتى يتبين نجاستها؟ الاختيار ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو الأخير، أن الأصل الطهارة حتى يتبين نجاستها. قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر ذلك: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. وهذا فيما يتعلق بجلد الميتة، وكيف يطهر، وهل يحل أو لا يحل بعد الدباغ. فهذه مسألة أخرى مما يتعلق بالآنية. الدبغ تنظيف الأذى والقدر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء. فإذا دبغ جلد الميتة فقول المصنف إنه لا يطهر الجلد بالدباغ، هذا عند المصنف رحمه الله، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. فإن قيل: هل ينجس جلد الميتة؟ فالجواب: إن كانت الميتة طاهرة فإن جلدها طاهر، وإن كانت نجسة فجلدها نجس. من أمثلة الميتة الطاهرة السمك لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا أو ما أخذ ميتا، فصيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا فجلدها طاهر. أما ما ينجس بالموت فإن جلده ينجس بالموت لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس، فهو داخل في عموم الميت. فإن قيل إن الميتة حرام ولا يلزم من التحريم النجاسة، فالجواب القاعدة صحيحة، فالسم حرام وليس بنجس، والخمر حرام وليس بنجس على القول الراجح. ولكن الله تعالى لما قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، علل ذلك بقوله تعالى رجس، والرجس النجس، هذا واضح في أن الميتة نجسة، فإذا الميتة نجسة وجلدها نجس، ولكن إذا دبغناها هل يطهر جلدها؟ هذا هو السؤال. اختلف في ذلك أهل العلم، المذهب أنه لا يطهر كما مر تقرير ذلك من كلام المصنف، قال رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدباء، فالمذهب أن جلد الميتة لا يطهر، قالوا لأن الميتة نجسة العين ونجس العين لا يمكن أن يطهر. ثم ضرب الشارح رحمه الله تعالى مثالا فقال فروثة الحمار لو غسلت بمياه البحار ما طهرت بخلاف النجاسة الحكمية كنجاسة طرأت على ثوب ثم غسلناها فإنه يطهر. لو أنه رحمه الله مثل بغير روثة الحمار لكان أولى، أن روثة الحمار إذا باشرها الماء ذابت، ولكن لو قال مثلا رحمه الله الخنزير لو غسل بمياه البحار ما طهر ونجس العين، هذا بخلاف النجاسة الحكمية كنجاسة طرأت على ثوب ثم غسلناه فإنه يطهر. وهذا القياس مع أنه واضح جدا إلا أنه في مقابلة النص، والنص حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال هلا أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال يطهرها الماء والقرض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها. رواه الجماعة وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال. والإهاب الجلد ما لم يدبغ، فإذا دبغ فهو شن أو قربة، فالجلد إذا لم يدبغ فهو إهاب، قبل الدباغ يقال له إهاب، فإذا دبغ فهو شن أو قربة. والقرض ورق السلم، هو شجر من العضاه يدبغ به واحدته سلمة، أو هو ثمر الصمت يدبغ به، فيستخدم في الدباغ وإزالة ما على الجلد مما يكون عليه من الأذى والقدر. ففي حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهرها الماء والقرض، والحديث أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما، وصححه جملة من أهل العلم ومنهم الألباني كما في السلسلة الصحيحة. وهذا صريح في أنه يطهر بالدبغ، أي يطهر الإهاب بالدبغ، ولكن قالوا هذا الحديث منسوخ بما يروى عن عبد الله بن عكيم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلينا لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. زاد أحمد وأبو داود قبل وفاته بشهر صلى الله عليه وسلم فيكون متأخرا، فقالوا إن حديث ميمونة حديث منسوخ لأنه متقدم ومعارض بحديث عبد الله بن عكيم. وقد روى حديث عبد الله بن عكيم أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن. وقال كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده. عبد الله بن عكيم ليست له صحبة كما هو معلوم، فهذا حديث مرسل، والحديث كما قال الخطابي علله عامة العلماء، وإن صححه بعض أهل العلم كابن حبان وكذلك الألباني فقالوا إنه حديث صحيح. الجواب على ذلك أن الحديث يعني حديث عبد الله بن عكيم المرسل ضعيف، فلا يقابل ما في صحيح مسلم وهو حديث ميمونة، فعند التعارض يقدم حديث مسلم ولا يصار إلى حديث عبد الله بن عكيم وهو حديث مرسل. وأيضا أنه ليس بناسخ، لأننا لا ندري هل قضية الشاه في حديث ميمونة قبل أن يموت بشهر أو قبل أن يموت بأيام، ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتاريخ، يعني قالوا قد تعارض فالمتأخر ناسخ للأول للسابق، فيقال ومن أدرانا أن حديث ميمونة متأخر على حديث عبد الله بن عكيم، لعله قبله. سيقول قائل قبل وفاته بشهر كما في الزيادة التي عند أحمد وأبي داود، ومن أدرانا أن حديث ميمونة لم يكن قبل الوفاة بأيام، فإذا لا يعلم التاريخ ولا يمكن المصير إلى النسخ إلا بمعرفة التاريخ، فينسخ المتأخر المتقدم، فإذا لم نعلم متقدما ومتأخرا فكيف نصير إلى النسخ. ثالثا أنه لو ثبت أنه متأخر فإنه يعارض حديث ميمونة، لأن قوله لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب هذا لا يعارض حديث ميمونة، لأنه يحمل على الإهاب قبل الدب، وحينئذ يجمع بينه وبين حديث ميمون، يعني لو صح حتى لو كان متأخر فإنه لا يعارض ولا ينسخ. لماذا؟ لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم لا تنتفعوا من الميت بإهاب، والإهاب هو جلد الميت قبل الدبغ. وأما الذي في حديث ميمونة هل أخذتم إهابها، قالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض، يعني يطهر الإهاب الماء والقرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم في حديث ميمونة بالانتفاع بالإهاب على حاله ولكن بعد الدباغ. والذي في حديث عبد الله بن عكيم أنه لا تنتفع من الميت بإهاب، يعني على حاله قبل الدبغ، فلا تعارض أصلا ولو قيل إن الحديث متأخر. فإن قال قائل كيف تقولون لو دبغ اللحم ما طهر ولو دبغ الجلد طهر، وكلها أجزاء ميتة، ونحن نعرف أن الشريعة الحكيمة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين. الجواب من وجهين: الأول أنه متى ثبت الفرق في الكتاب والسنة بين شيئين متشابهين فاعلم أن هناك فرقا في المعنى، لأن الشارع لا يمكن أن يثبت فرقا لا وجود له حقيقة، ولكنك لم تتوصل أنت إلى الفارق لأن إحاطتك بحكمة الله غير ممكنة، فموقفك حينئذ التسليم. هذا أولا، وهذا وجه عام. قال الثاني من الوجهين أن يقال إنه يمكن التفريق بين اللحم والجلد، فإن حلول الحياة فيما كان داخل الجلد أشد من حلولها في الجلد نفسه، لأن الجلد فيه نوع من الصلابة بخلاف الشحوم واللحوم والأمعاء، وما كان داخله فإنه ليس مثله، يعني ما كان داخل الجلد ليس كالجلد، فلا يكون فيه من الخبث الذي من أجله صارت الميتة حراما ونجسة مثل ما في اللحم ونحوه. قال ولهذا نقول إنه يعطى حكما بين حكمين: الحكم الأول أن ما كان داخل الجلد لا يطهر بالدباغ، والثاني أن ما كان خارج الجلد من الوبر والشعر فإنه طاهر والجلد بينهما، ولهذا أعطي حكما بينهما. هذا كلام طيب، ولكن الحقيقة أنه لا يرد السؤال أصلا، لا يرد هذا السؤال، يعني لا يقول قائل كما افترض الشيخ رحمه الله كيف تقولون لو دبغ اللحم ما طهر ولو دبغ الجلد طهر، كيف يدبغ اللحم وهل يدبغ اللحم، يعني كيف يدبغ اللحم بالقرض ويدبغ بمثل تلك المواد التي تستخدم في إزالة ما هنالك من الشعر، يعني في الغالب من المواد المزيلة لذلك فلا يمكن استعمالها في اللحم أصلا، فهذا ليس من المتماثلين حتى يقال فرقت الشريعة بين المتماثلين ولا يمكن التفريق بين المتماثلين. من قال إن هذين من المتماثلين؟ ليس كذلك. وبهذا نعرف سمو الشريعة، فإنها لا يمكن أن تفرق بين متماثلين، هذا حق، ولا أن تجمع بين مختلفين. وأن طهارة الجلد يقول الشيخ على حسب ما صار إليه، طهارة الجلد بعد الدبغ من الحكمة العظيمة، ونجاسته بالموت من الحكمة العظيمة، لأنه ليس كالشعر والوبر والريش، وليس كالشحم واللحم والأمعاء، يعني ليس كما فوقه وليس كما تحته. قال ولذلك أعطي حكما بين حكمين. هذا كله كلام طيب، ولكن لو أن السؤال كان واردا أصلا، والسؤال لا يرد كما مر. قال المصنف رحمه الله: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس، يعني يباح استعمال جلد الميتة بعد دبغ الجلد في يابس. فأفاد المصنف أن استعماله قبل الدبغ لا يجوز في يابس ولا غيره لأنه نجس، وظاهر الكلام أن الاستعمال لا يجوز ولو بعد أن نشف الجلد وصار يابسا، وهذا فيه نظر. قال: إذا كان يابسا واستعمل في يابس فإن النجاسة هنا لا تتعدى كما مر في حكم استعمال النجس، فإنه يجوز استعمال النجس إذا لم تتعدى نجاسته، كما ضرب بذلك مثلا الزنبيل. فإذا لو جعلناه حبالا لا يباشر الأشياء الرطبة فإن هذا لا مانع منه، يعني الجلد الذي يباح استعماله بعد الدبغ. فيقول: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس. قال: ظاهر كلامه أن الاستعمال لا يجوز ولو بعد أن نشف الجلد وصار يابسا. قال: وهذا فيه نظر، إذا كان يابسا واستعمل في يابس فالنجاسة لا تتعد. لو جعلنا الجلد حبالا لا يباشر الأشياء الرطبة فإن هذا لا مانع منه، في يابس خرج به الرطبة فلا يجوز استعماله فيه، مثل أن نجعل فيه يعني في ذلك الجلد ماء أو لبنا أو أي شيء رطب ولو بعد الدبغ، لأنه إذا كان نجسا ولاقاه شيء رطب تنجس به. أما إذا كان في يابس والجلد يابس فإنه لا يتنجس به، لأن النجاسة لا يتعدى حكمها إلا إذا تعدى أثرها، النجاسة لا يتعدى حكمها إلا إذا تعدى أثرها، فإن لم يتعدى أثرها فإن حكمها لا يتعدى. هذا على قول المصنف. على القول الراجح وهو طهارته بالدباغ فإنه يباح استعماله في الرطب وفي اليابس، على القول الراجح الذي رجحه الشيخ رحمه الله. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة، هو بمعناه في الصحيحين من رواية عمران ابن حسين رضي الله عنهما، والمزادة أكبر من القربة، وسميت مزادة لأنه يزاد فيها من جلد آخر من غيرها. قال المصنف رحمه الله: من حيوان طاهر في الحياة، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. فأفاد المصنف أن الجلد الذي يباح استعماله بعد الدبغ في اليابس وما كان من حيوان طاهر في الحياة. الطاهر في الحياة ما يلي: أولا كل مأكول كالإبل والبقر والغنم والضبع ونحو ذلك. ثانيا كل حيوان من الهر فأقل خلقة، هذا على المذهب، كالهرة لقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، حديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، الحديث حديث صحيح، هو حديث كبشة بنت كعب كانت تحت أبي قتادة رضي الله عنه، وذلك أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء فأمال الإناء لكي تشرب حتى شربت منه. قالت كبشة: فرأني أنظر، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. ثالثا كل شيء ليس له نفس سائلة، يعني إذا ذبح أو قتل ليس له دم يسيل. رابعا الآدمي، فالطاهر في الحياة هو ما مر ذكره والآدمي، ولكنه هنا غير وارد، يعني لن نستخدم جلده لأن استعمال جلد الآدمي محرم لا لنجاسته ولكن لحرمته، لا لنجاسة الجلد ولكن لحرمة هذا. فلو دبغ إنسان جلد فأرة أو هرة لا يظهر كما هو المذهب عليها طهارة بعد الدبغ، لكن يباح استعماله في يابس على المذهب، وقيل يطهر ويباح استعماله في اليابسات والمائعات. وعلى هذا يصح أن نجعل جلد الهرة سقاء صغيرة إذا دبغناه لأنه طهر. وقيل إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ إلا أن تكون الميتة مما تحله الذكاء، الذكاء الشرعية، الذبح الشرعي بشروط الذكاء بالذال المعجمة الفوقية كالإبل والبقر والغنم ونحوها. وأما ما لا تحله الذكاء فإنه لا يطهر. هذا القول هو الراجح الذي رجحه الشيخ رحمه الله. فجلد الميتة الذي يكون طاهرا بالدباغ هو جلد الميتة التي تحلها الذكاء من مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم ونحوها. أما ما لا تحله الذكاء، يعني لو ذبح كلبا ذبحا شرعيا فسمى وكبر ووضع يده على صحاف الكلب الذي يريد ذبحه وعلى أخيه، ثم ترفق به وأتى بكل الشروط الشرعية في الذكاء، فإن ذلك لا يكون مسوغا للقول بحل جلده لو دبه. هذا هو القول الراجح واختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ. فمناط الحكم على المذهب هو طهارة الحيوان في حال الحياة، مناط الحكم على المذهب يعني كما في المذهب هو طهارة الحيوان في حال الحياة، فما كان طاهرا فإنه يباح استعمال جلد ميتته بعد الدبغ في يابس ولا يطهر. وعلى القول الثاني يطهر مطلقا، وعلى القول الثالث يطهر إذا كانت الميتة مما تحله الذكاء، وهذا هو القول الراجح، إذا كانت الميتة مما تحله الذكاء، يعني في حال حياة هذه الميتة لو أنها ذكيت ذكاة شرعية لكانت حلالا، فحينئذ إذا دبغ جلدها فإنه يطهر بالدباغ. الراجح القول الثالث أي هذا، بدليل أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث دباغها ذكاتها أي تذكيتها بالذال، تذكيتها أي ذبحها ذبحا شرعيا صحيح، دباغها ذكاتها في روايات عند النسائي، وهذا اللفظ لعائشة، والحديث أخرجه أيضا أحمد وغيره من حديث سلمة ابن المحبق، والحديث حديث صحيح. فعبر بالذكاء، ومعلوم أن الذكاة لا تطهر إلا ما يباح أكله، فلو أنك ذبحت حمارا أهليا وذكرت اسم الله عليه وأنهر الدم فإنه لا يسمى ذكاة. وعلى هذا فالقول هو جلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة لا يطهر بالدباغ. ووجهه أن الحيوان الطاهر في الحياة إنما جعل طاهرا لمشقة التحرز منه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليكم، فهي تطوف فلا يستطيع الإنسان أن يتحرز منها، هذه العلة تنتفي بالموت. وعلى هذا يعود إلى أصله وهو النجاسة، فلا يطهر بالدباغ، يعني إذا ماتت لا تصير من الطوافين والطوافات، وأما في حال حياتها فالطهارة لعدم الاحتراز منها. فنلتفت إلى هذا. وعليه فالذين كانوا يذبحون الكلاب ويطعمونها الناس، هؤلاء أحسنوا أم أساؤوا؟ لا شك أنهم أساؤوا، والواحد منهم لا يعد بحال من الأحوال ممن هو مؤتمن. فيكون القول الراجح أن كل حيوان مات وهو مما يؤكل فإن جلده يطهر بالدباغ، وهذا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وله قول آخر يوافق قول من قال إن ما كان طاهرا في الحياة فإن جلده يطهر بالدبغ. ولبنها، لبن الميتة نجس وإن لم يتغير بها، لأنه مائع لاقى نجسا فتنجس به، كما لو سقطت فيه نجاسة وإلا فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة قبل أن تموت، لكنهم قالوا إنها لما ماتت صارت نجسة، فيكون قد لاقى نجاسة فتنجس بذلك. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه طاهر بناء على ما اختاره من أن الشيء لا ينجس إلا بالتغير كما مر ذلك، فقال إن لم يكن متغيرا بدم الميتة وما أشبه ذلك فهو طاهر. قد تعجب أنت لأن الله أنعم عليك وحباك وأكرمك وأعطاك، قد تعجب من البحث في هذه المسألة. ماتت بقرة، أننظر إلى اللبن الذي في ضرعها حتى نقول أنجس هو أم طاهر؟ أنت في ساعة من العيش وخفض، زادك الله بركة، ولكن شرع الله تبارك وتعالى ليس لحالة بعينها ولا لقوم بأعيانهم ولا لزمان ولا لمكان، وكم من أقوام يحتاجون إلى مثل هذه الجرعة من اللبن، بل إنهم يعدونها طرفا ما بعده طرف. نسأل الله أن يرفع الكرب عن المسلمين. الذي يظهر للشيخ الشارح رحمه الله رجحانه في هذه المسألة هو المذهب، لأنه إن انفصل واجتمع في الضرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى ما لاقاه من النجاس، لأنها محيطة به من كل جانب وهو يسير. ثم إن الذي يظهر سريان عفونة الموت إلى هذا اللبن، لأنه ليس كالماء في قوة دفع النجاسة عنه. والمذهب وإن كان فيه نظر من حيث قاعدة أن ما لا يتغير بالنجاسة فليس بنجس، وهذه قاعدة عظيمة محكمة، لكن الأخذ به هنا يعني بهذا الكلام من باب الاحتياط، وأيضا لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، واللبن في الضرع قد يكون داخلا في هذا العموم، حرمت عليكم الميتة بما فيها وفيها اللبن، فالذي يصير إليه أن ذلك نجس بموتها. وكل أجزائها نجسة كاليد والرجل والرأس ونحوها لعموم قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والميتة تطلق على كل الحيوان ظاهره وباطنه، يعني تكون ميتة إلا ذراع أو إلا رجل، كلها ميتة بأجزائها غير شعر ونحوه، كالصوف للغنم والوبر للإبل والريش للطيور والشعر للمعز والبقر وما أشبهها. وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. يستثنى من ذلك عظم الميتة على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هو أحد القولين في المذهب، ويستدل لذلك بأن العظم وإن كان يتألم ويحس لكنه ليس فيه الحياة الكاملة ولا يحله الدم وليس له حياة إلا بغيره، فهو يشبه الظفر والشعر وما أشبه ذلك وليس كبقية الجسم. الحق أن العظم يتألم ويحس ولا بد من أن يصله الدم، وإلا فكيف يتغذى وكيف يبقى على حال الحياة؟ هذا من الناحية الطبية. ويقال أيضا إن مضار الطهارة والنجاسة على الدم، ولهذا كان ما ليس له نفس سائلة طاهرة، فبنى الشيخ على أن العظم لا يصله دم وليس كذلك. ولا عيب مطلقا في أن يقول الشيخ ما يجافي مثل هذه الحقائق، فليس الرجل رحمة الله عليه مطالبا بأن يكون عالما في الطب وفي الفلك، وإنما يأخذ كل على قدر ما آتاه الله من العلم المادي، والمهم أنه ركين مكين أمين في العلم الشرعي رحمة الله عليه. ولكن الذي يظهر أن المذهب في هذه المسألة هو الصواب، لأن الفرق بين العظم وبين ما ليس له نفس سائلة أن الثاني وهو الذي ليس له نفس سائلة حيوان مستقل، وأما العظم فكان نجسا تبعا لغير، ولأنه يتألم فليس كالظفر أو الشعر. ثم إن كونه ليس فيه دم محل نظر، فعاد إلى ذكر الصواب، فإن الظاهر أن فيه دما كما قد يرى في بعض العظام، بل حقيقة هو فيه ليس الظاهر وإنما حقيقة فيه دم. ثم ذكر أيضا مما يستثنى بعد أن ذكر عظم الميتة، ذكر السمك وغيره من حيوان البحر بدون استثناء، فإن ميتته طاهرة حلال لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، وقد تقدم تفسير ابن عباس للصيد والطعام. ويلزم من الحل الطهارة ولا عكس، فتلخص عندنا ثلاث قواعد: كل حلال طاهر، كل نجس حرام، ليس كل حرام نجسا، هذه قواعد عظيمة. أيضا ميتة الآدمي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس كما في الصحيحين من روايات أبي هريرة رضي الله عنه، ولأن الرجل إذا مات يغسل ولو كان نجسا ما أفاد التغسيل شيئا. أيضا يستثنى ميتة ما ليس له دم، والمراد الدم الذي يسيل إذا قتل أو جرح كالذباب والجراد والعقرب، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع. أخرجه البخاري. فليغمسه يشمل غمسه في الماء الحار، وإذا غمس في الماء الحار فإنه يموت، فلو كان ينجس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته، يعني لو كان الماء ينجس بغمس هذا الذباب فيه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء. قال: ونضيف للقواعد السابقة قاعدة رابعة، يقصد بالقواعد هذه القواعد: كل حلال طاهر، كل نجس حرام، ليس كل حرام نجسا. قال: نضيف قاعدة رابعة، وهي أنه لا يلزم من الطهارة الحل، لا يلزم من الطهارة الحل، لأن الإنسان طاهر ومع ذلك لا يحل اتخاذ جلد الإنسان قربة. لماذا؟ لنجاسته أم لحرمته؟ لحرمة. غير شعر ونحوه، كل أجزاء الميتة نجسة سوى الشعر ونحوه. اشترطوا رحمهم الله في الشعر ونحوه أن يجز جزا لا أن يقلع قلعا، لأنه إذا قلع فإن أصوله تكون محتقنة بشيء من الميتة، وهذا يظهر جدا في الريش عند قلع. أما الشعر فليس بظاهر، لا بل يكون ظاهرا أيضا عند نتفه وقلع، لكنه في الحقيقة منغرس في الجلد وفيه شيء مباشر للنجاسة، وهذا بيقين. وبهذا علمنا أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الشعر ونحوه طاهر، اللحم وما كان داخل الجلد نجس ولا ينفع فيه الدبغ، الجلد وهو طبقة بينهما وحكمه بين القسمين السابقين وأنه يطهر بالدباغ. ثم ذكر تتمة فقال: ذكر الفقهاء رحمهم الله أن جعل المصران والكرش وترا أي حبالا دباغ أي بمنزلة الدباغ، وبناء عليه لا يكون طاهرا، ويجوز استعماله في اليابسات على المذهب كما مر. لكن صاحب الفروع يعني ابن مفلح رحمه الله تعالى، وهو من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله ولا سيما في الفقه، بل كان الشيخ العلامة ابن القيم إذا أشكل عليه شيء في اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله الفقهية يسأله، وكان شيخ الإسلام يجله ويحترمه ويحبه ويقول له: أنت مفلح لا ابن مفلح، أنت مفلح. هو ابن مفلح رحمه الله قال يقول يتوجه لا، والمعنى أنه يرى أن الأوجه بناء على المذهب أو على القول الراجح عنده أنه ليس دباغ، وما قاله متوجه لأن المصران والكرش من صلب الميتة، والصواب ما ذاب إليه صاحب الفروع. وبهذه المناسبة إذا قيل يتوجه كذا يعني في مذهب الحنابلة، إذا قيل يتوجه كذا فهو من عبارات صاحب الفروع ابن مفلح، وإذا قيل يتجه كذا فهو من عبارات مرعي صاحب الغاية الكرمي رحمه الله، وهو من المتأخرين من علماء المذهب الحنبلي، جمع في الغاية بين المنتهى والإقناع. قال الشيخ الشارح: لكن بين توجيهات صاحب الفروع واتجاهات صاحب الغاية من حيث القوة والتعليل والدليل فرق عظيم، فتوجيهات صاحب الفروع غالبا ما تكون مبنية على القواعد والأصول، أما اتجاهات صاحب الغاية يعني الكرمي رحمه الله فهي دون مستوى تلك التي لابن مفلح رحمه الله. ثم عاد إلى المتن. قال المصنف: وما أبينا أي فصل من حي فهو كميتته، هذه قاعدة فقهية، وما أبين من حي فهو كميتته، أبين فصل من حيوان حي، وقوله كميتته يعني طهارة ونجاسة وحلا وحرمة، فما أبين أي فصل من الآدمي فهو طاهر، لأن ميتة الآدمي طاهرة، حرام لحرمته لا لنجاسته. وما أبين من السمك فهو طاهر حلال، لأن ميتة السمك طاهرة وحلال. وما أبين من البقر فهو نجس حرام، لأن ميتة البقر حرام ونجسة، لأن ميتتها نجسة حرام، يعني لو ماتت حتف أنفها فهي ميتة نجسة وحرام. لكن استثنى الفقهاء رحمهم الله مسألتين، الأولى الطريدة. الطريدة فعيلة بمعنى مفعولة أي مطرودة، وهي الصيد يطرده الجماعة من الصائدين فلا يدركونه فيذبحوه، لكنهم يضربونه بأسيافهم أو خناجرهم، فهذا يقطع رجله وهذا يقطع يده وهذا يقطع رأسه حتى يموت. ليس فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ذلك أثر عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فعن الحسن أنه كان لا يرى بالطريضة بأسا، كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم كما في المغني ونحو. قال الإمام أحمد كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم ولا يرون به بأسا، والحكمة في هذا والله أعلم أن هذه الطريضة لا يقدر على ذبحها، وإذا لم يقدر على ذبحها فإنها تحل بعقرها في أي موضع من بدنه، فكما أن الصيد إذا أصيب في أي مكان من بدنه ومات فهو حلال بشروطه، فكذلك الطريضة لأنها صيد إلا أنها قطعت قبل أن تموت، أو قطعت قطع هذا رجلها وقطع هذا يدها وقطع هذا رأسها. قال أحمد فإن بقيت أي قطعنا رجلها ولكن هربت ولم ندركها، فإن الرجل حينئذ تكون على القاعدة تكون نجسة حراما لأنها كميتتها، وما أبين أي فصل من حي فهو كميتته، فتنظر في ميتة المذكور ثم تقول هذه الميتة سمك، فالميتة حينئذ تكون طاهرة حلالة، فلو قطع شيء من السمكة قبل أن تموت فهذه تكون كالميتة، والميتة طاهرة وحلال. الآدمي ما قطع منه وهو حي فهو طاهر، إلا أنه محرم، لماذا؟ لنجاسته أم لحرمته؟ لحرمته. وأما إذا كانت بقرة مثلا ثم ماتت فهذه الميتة نجسة حرام، فما قطع منها في حال حياتها، يعني لو قطعت رجل البقرة في حال الحياة فهذه إذا أبينت منها أي انفصلت فإنها تكون نجسة حراما، لأنها بانت من حي ميتته نجسة، فحكمها حكم الميتة. والمسألة الثانية المسك وفأرته. وفأرة المسك هي الإناء الذي يكون المسك فيه، لا ليست فأرة التي هي أنثى الفأر، يكون من نوع من الغزلان يسمى غزال المسك، يعني المسك، فالمسك يكون من نوع من الغزلان يسمى غزال المسك. يقال إنهم إذا أرادوا استخراج المسك فإنهم يرقضونه، أي ذلك الغزال من غزال المسك، فينزل منه دم من عند سرته، ثم يأتون بخيط شديد قوي فيربطون هذا الدم النازل ربطا قويا من أجل ألا يتصل بالبدن فيتغذى بالدم، فإذا أخذ مدة فإنه يسقط، يعني إذا منع اتصاله بالبدن بالربط فلا شك أنه يسقط، فإذا أخذ مدة فإنه يسقط، ثم يجدونه من أطيب المسك رائحة. قال هذا الوعاء يسمى فأرة المسك، والمسك هو الذي في جوفه، فهذا انفصل من حي وهو طاهر على قول أكثر العلماء، يعني هذا الدم الذي هو دم الغزال انفصل من هذا الغزال في حال حياته، فهل يكون نجسا على القاعدة؟ لأن من انفصل من حي فهو كميتته، والغزال لو مات فإن ميتته تكون نجسة حراما، فإذا ما أخذ الدم منه على هذا النحو وجعل في ذلك الإناء الذي يعرف بفأرة المسك، فهل يقال إن هذا الإناء الذي هو فأرة المسك قد باشرته نجاسة تنجس أو لا؟ قال هو طاهر على قول أكثر العلماء، يعني المسك الذي هو بعض دم الغزال كما قال المتنبي، قال الشيخ، ولهذا يقول أبو الطيب المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، ولكن شتان بين هذا البعض الذي هو المسك وهو بعض دم الغزال وسائر الدم، سائر الدم نجس، وأما هذا فطاهر هو سيد الروائح أي المسك، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. وبهذا ينتهي باب الآنية من كتاب الطهارة. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في شرح الباب الذي عقده المصنف رحمه الله، وهو باب الاستنجاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.